هذه إذاعة طهران وساعة فيها 11 ضحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله أصحابكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إصلاح سوء الإدارة عبر المشاركة في الانتخابات. ظريف يدعو واشنطن للتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. وإصابة 10 الفلسطينيين بالرصاص في مواجهة مع جنود الاحتلال في الضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أهم إبداعات الإمام الخميني الراحل تتمثل في الجمهورية الإسلامية. وقال سماحته في خطاب للأمة في الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إن الثورة الإسلامية لم تسقط وتضمحل كما زعم الأعداء خلال العقود الماضية، بل أصبحت أكثر قوة وتقدما بفضل تلازم كلمتي الجمهورية والإسلامية، أي حكم الشعب والإسلام. وحول الانتخابات الرئاسية، اعتبر سماحته أن الإحباطات وسوء الإدارة يجب إصلاحها عبر المشاركة في الانتخابات وليس في التخلي عنها، ودعا أبناء الشعب كافة إلى اعتبار أنفسهم مسؤولين عبر التواصي بالحق من أجل الدعوة للانتخابات. اعتبرت قيادة حرس الثورة الإسلامية في بيان بالذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني قدس سره دعم مبدأ ولاية الفقيه ضمانا لحفظ إيران من مؤامرات الأعداء. وشدد البيان على أن القيادة الحكيمة لقائد الثورة من خلال اعتمادها على الدعم الشعبي والقدرات المحلية جعل للجمهورية الإسلامية دورا إيجابيا وقويا على الساحة الدولية والإقليمية. ولفت البيان إلى دخول إيران المراكز الرئيسية في العالم، منوها بنجاحها في إخضاع معسكر الهيمنة والاستكبار والصهيونية لإرادتها. أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران أن المجلس سيبدي رأيه قريبا بشأن ما عرضه قائد الثورة الإسلامية حول عدم إحراز بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية الأهلية. واعتبر عباس كدخدائي توجيهات قائد الثورة بأنها كلمة الفصل، وأن مجلس صيانة الدستور سيعلن رأيه بهذا الخصوص لاحقا. وكان قائد الثورة طالب الأجهزة المسؤولة بالتعويض عن عوائل المرشحين الذين لم تحسم أهليتهم، داعيا إلى أن تكون هذه الانتخابات مباركة ووسيلة للحق الهزيمة بالأعداء. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، تتواصل الحملات الدعائية للمرشحين 7 الذين يحاولون إقناع الشارع الإيراني ببرامجهم، وموضوع السكن من أبرز المواضيع الاقتصادية التي اهتمت بها خطابات المرشحين. التفاصيل في هذا التقرير.
يواصل المرشحون 7 للانتخابات الرئاسية الإيرانية برامجهم الدعائية، ومعظمها تتمحور حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية. ومن أهم هذه المواضيع هو موضوع السكن الذي يعد من المواضيع الملحة، حيث أشار سعيد جليلي مرشح الانتخابات الرئاسية إلى أن برنامجه يرمي إلى بناء 1,000,000 وحدة سكنية على الأقل سنويا. محسن رضائي المرشح الآخر للانتخابات والذي اتسمت دعايته الانتخابية بالتركيز على الاقتصاد، أكد أنه في حال توليه الرئاسة سيطلق حركة لبناء المساكن. موضوع السكن كان من أولويات خطابات المرشح إبراهيم رئيسي أيضا، حيث أشار إلى برنامجه لحل أزمة السكن. أما المرشح علي رضا زاكاني الذي أطلق على حكومته المستقبلية اسم العمل والإصلاح، وعد بحل أزمة السكن في حال فوزه في الانتخابات. من جانبه المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الذي أطلق على حكومته المستقبلية اسم حكومة السلام أشار إلى أنه سوف يبدأ مشروعا لبناء وحدات سكنية تحت مسمى مشروع السلام فيما لو فاز في الانتخابات. موضوع السكن هو أيضا من أولويات حكومة محسن مه علي زاده حيث أكد أنه سوف يقدم قرضا لمن لا يملك سكنا. من جانبه أكد المرشح السابع عبد الناصر همتي بأنه سوف يقوم ببناء 600,000 وحدة سكنية في كل عام. تتطلع كل هذه البرامج والوعود وغيرها إلى صندوق الاقتراع وفي حال فوزها من المفترض أن تترجم الأقوال إلى أفعال.
دعا وزير الخارجية الإيراني واشنطن للعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي والتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. وأكد محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب ضرورة استئناف الالتزام التام بالاتفاق، قائلا أنه شدد خلال المحادثة على أمريكا العودة إلى التزاماتها. وبدأت إيران مفاوضات جديدة منذ آذار الماضي مع مجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي، واستمرت الجولة 5 للـ2 من حزيران الجاري، ومن المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مئات الفلسطينيين أصيبوا أمس الجمعة خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. وقالت الجمعية أن 293 فلسطينيا أصيبوا في اشتباكات مع جنود الاحتلال في منطقتي بيتا وبيت دجن بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، لافتة إلى أن 16 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب 20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. وسجلت هذه الإصابات خلال تفريق فعالية ماراثون القدس بالقوة وفعاليات أخرى مناهضة للاستيطان جنوب نابلس وشرق قلقيلية وغرب رام الله. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن محور المقاومة من اليمن إلى لبنان وسوريا كله شريك في صناعة الانتصار في غزة. وأكد البطش في تصريح له الثقة التامة بما يقوله القادة عبد الملك الحوثي ونصر الله والنخالة وكل قادة المحور، قائلا أن محور المقاومة كان له الدور الأساس بدعم فصائل المقاومة الفلسطينية وانتصارها في معركة غزة. وكشف القيادي في الجهاد الإسلامي البطش أن أكبر صاروخا تملكه الفصائل الفلسطينية اليوم يحمل اسم الشهيد القائد قاسم سليماني. كشفت مصادر إعلامية عن استقالة 9 أعضاء من المجلس التشريعي لما تسمى قوات سوريا الديمقراطية الموالية لأمريكا في منبج السورية. وذكر المصدر أن الاستقالات تمت اعتراضا على سياسات هذه القوات التي استقدمت آلافا من مسلحيها من منبج أو إلى منبج لتعزيز وجودها في المدينة. يشار إلى أن هذه المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي تشهد منذ أسبوع احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بممارسات القوات الموالية للاحتلال الأمريكي والمطالبة بطردها. شهدت مدينة صعدة في شمال اليمن مسيرة جماهيرية حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة بوجه المستكبرين تحت عنوان سلاح وموقف. وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية وأعلام فلسطين ولافتات الحرية المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، منددين بجرائم أمريكا وحلفائها بحق شعوب المنطقة. وأخيرا كشف الرئيس الروسي عن المواضيع التي ينوي مناقشتها مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما القادمة في سويسرا. وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بطرس بورغ الاقتصادي الدولي أنه سيبحث مع بايدن سبل تحسين علاقات بين الدولتين والمسائل المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي وتسوية النزاعات الأكثر خطورة ومحاربة الإرهاب ومكافحة فيروس كورونا إضافة إلى البيئة. كتاب النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على إصلاح سوء الإدارة عبر المشاركة في الانتخابات. ظريف يدعو واشنطن للتخلي عن استخدام الحروب الاقتصادية كورقة تفاوضية، وإصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص في مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة الغربية. في أمان الله.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دنيا الشباب.
إلى قدس روح الله زفت تحيتي، وقلت له أنت الإمام المجدد، فأنت الذي أحييت الدين محمد بقرن به قد ظن مات محمد، وجددت دين الله بعد اندراسه، وأنقذته والغاب يحميه أصيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا أعزائنا مستمعين الأكارم والفاضلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومعكم في دنيا الشباب. اللهم يا رب أسعد هذه الأنفس الطيبة، واكتب لهم الحياة السعيدة، ولا تجعل للضيق مكانا في حياتهم، وبشرهم بتحقيق أمانيهم يا رب. أسعد الله يومكم وأوقاتكم وساعاتكم. نحييكم أجمل تحية عبر أثير طهران أحبتنا الأفاضل، وفي لقائنا لهذا اليوم والذي يصادف 15 من شهر خرداد. هذا اليوم له ذكريات أليمة حزينة ومفرحة أيضا، وخلد في تاريخ الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أحبتنا الأفاضل، يوم أمس صادف ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية وقائدها الإمام الخميني قدس سره الشريف، وأحيت إيران كما أحيت هذه الذكرى لمدة 32 عاما، أحيتها بقلوب تعتصرها الألم والحزن لفقدان هذا الرجل العظيم الذي لم ير التاريخ نظيرا له. اليوم يصادف 15 من شهر خرداد. 15 الإمام الخميني رحمة الله عليه لديه، وكما تعلمون كان شاعرا أيضا، له ديوان شعر يذكر في إحدى أشعاره بأن انتظار فرجز نيمي خرداد كشم، يعني إنني أنتظر الفرج من 15 من شهر خرداد، من أواسط شهر خرداد، الشعلة الأولى، الشرارة الأولى للجمهورية الإسلامية أشعلت واستعرت في 15 من عام 1342 هجري شمسي، والذي يصادف ل 1963 ميلادي. وأيضا كانت الشرارة الأولى للثورة الإسلامية في إيران والنهضة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران. والإمام الخميني أيضا بما أنه كانت له بعض النبوءات والتي ذكرناها في برامجنا وفي حلقاتنا وأشرنا إليها، أشار، لا أدري، أشار إلى موضوع بأنه ينتظر الفرج من 15 من شهر خرداد، وصادفت ذكرى وفاة هذا الرجل العظيم، هذا القائد الفذ، يوم 14 من شهر خرداد، وهو يصادف يوم أمس. إذن نتقدم بأحر التعازي للشعب الإيراني، للأمة الإسلامية، للشعوب الإسلامية، للشعوب المجتهدة والمضطهدة والمستضعفة أيضا، ذكرى رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه.
كان رسالي الرسولي، كان الرسالي في فكره، كل فكره الإسلام، وليس في كل ما عاشه في وجدانه الفكري شيء إلا الإسلام. ولذلك كان من حيث يتابع الإسلام في الحياة، كان يتابع الإنسان في الإسلام.
إذن أحبتنا الكرام، بما أنه
برنامج دنيا الشباب صادف هذه المناسبتين وهي ذكرى رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه وأيضا الذكرى السنوية للخامس عشر من شهر خرداد. اليوم سنتكلم عن شخصية هذا القائد الفذ واخترنا وخصصنا هذا العنوان لبرنامجنا وهو كيف نعرف ونعرف الإمام الخميني رحمة الله عليه. أرقام هاتفنا أحبتنا الكرام للمشاركة في هذا البرنامج هي مكرر 098-21 هذا رقم العاصمة طهران، وأرقام الهواتف 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 و 22-01-38-48. طبعا عبر الواتساب أيضا نستقبل مشاركاتكم ورقمه هو 098-93-88-78-40-5. الأفاضل، في شخصية الإمام الخميني تجلت كل صفات الإنسان المثالي الذي بدأ حياته بالعلم، التقوى، الإيمان، العمل الجاد الدؤوب، فلم يخف في الله لومة لائم ولم تمنعه كل الحواجز المادية والدنيوية عن أن يجسد الحقائق الأصيلة في الجمهورية الإسلامية بفضل ما اتسمت به هذه الشخصية الفذة. انعكست أحبتنا الأفاضل هذه الصفات والخصائص على نهجه وخطه، كان خطا مميزا عن كل التوجهات والاتجاهات التي حكمت عالمنا. هذه الخصائص والصفات هي أهم ما يمكن مطالعته في شخصية الإمام، حيث كان لها التأثير الكبير في جلاء صورة نهج الإمام وخطه. أما أهم ما تميز به هذا النهج فهو الارتباط الوثيق والواعي بالله سبحانه وتعالى والاتكال عليه في جميع الظروف. هذا الارتباط ليس حالة أخلاقية أو مزاجية، إنما هو إيمان عميق، اعتقاد راسخ نابع من صميم الوجود. لهذا نرى الملتزمين بهذا الخط يتجاوزون كل الخصوصيات والمكتسبات الشخصية من أجل إرساء قواعد الدين. أما السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هي أهمية أن نعرف وأن نعرف الإمام الخميني رحمة الله عليه للعالم المعاصر، خاصة لشباب عالمنا اليوم؟
السلام عليكم.
مولاي لثار الحسين سرنا بصبر البتولة سرنا والدرب يزهو بنصر الخمين إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب
نرحب بسماحة الشيخ فرحان السعدي الأستاذ في الحوزة العلمية من مدينة النجف الأشرف. سماحة الشيخ، ما هي ضرورة أن نعرف الإمام الخميني للشباب في وقتنا الحاضر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ضرورة أن يفهموا مرحلة خطيرة نحن كنا نصدقها، لأنه أطفال لو كنا أكثر أعمار كنا نراها مستحيلة. كيف يزاح الشاه هذا الرجل الذي ويتوسل بالسيد الخميني في أن يحولها إلى مملكة دستورية لا سلطة له فيها ولا يقبل، في أن بعد إزاحته تتحول إلى دولة ديمقراطية على الطرق الغربية ولا يقبل، في وقت كان من بداية الستينات إلى تصعيد الثوري كان شيء قوي. كيف فعل ذلك؟ كيف استطاع أن يتخلص من مؤامرة الانقلاب التي أرادوا بها أن يستبقوا الثورة وبواسطة السائع؟ فعلوا ذلك بسلم 300 ألف دولار مع مصدق. كيف كسرهم إلى هذه الدرجة وألقى بهم في القبامة؟ الناس في هذا الزمان ولا توجد برامج، يعني أنا اقترح حتى على بعض القنوات العراقية ذات التوجه الوحدة والأخوة مع إيران أن نأخذ هذا بنظر الاعتبار، بس الحقيقة ما حد ملتفت إلى هذا، لأنه العدو يضخ أن الأمور ما كانت مدركة لأعداء أمريكا وما تعرف مخاطرها. لا، خطر كان يهدد أمريكا، ثم فيما بعد التحدي الأكبر باحتجاز دبلوماسيهم، ولولاها طبعا أعيدت حركة مصدق. ربما كل هذا كان تحدي ليس له مثيل. ثم فيما بعد حكومة روع من تعين ميكونام، أنا أعين الحكومة، أخذ الأمور كلها على عاتقه. الشبيبة في هذا الزمان ما تعرف هذه التفاصيل.
نعم، أنا معرفة هذه التفاصيل ماذا تشكل بالنسبة للشباب؟
تشكل أن التوجهات الدينية قادرة على أن تقدم إجابة فقط إذا الشعب تفاهم معها، تقدم شيء أنا ما أريد أصرح فيه لأنه الناس كلها راح تعرضني. أنا عندي رأي أقول فيه أنه لا توجد ثورة بالعالم بس الثورة الإسلامية في إيران. ليش يا أبا؟ لأنه الثورة الأمريكية حرب تحرير، الثورة البريطانية حرب أهلية، حرب أهلية بين كرومويل والملكيين، يعني بين البرلمانيين والملكيين. الحرب الثورة الفرنسية حرب أهلية طويلة الأمد، الحرب الروسية حرب أهلية بين الجيش الأحمر والجيش الأبيض، واضحة ما حدد. الحرب الثورة الوحيدة التي استلهمت الفكر الإنساني من الإسلام من اليوم الأول للإسلام. لو كان واحد يريد يناقشني ويأخذ لي ساعتين ثلاثة أتصل له. واستلهمت الإمام علي عليه السلام وأئمة الشيعة جميعا والصراعات مع السلاطين، وأصبح مفكريها مو فقط مطهري رحمة الله عليه وبهشتي، مفكريها من مالك الأشتر، مفكريها كمايل بن زياد طبعا بالإضافة إلى الأئمة، حتى مرات الشيخ رفسنجاني رحمة الله عليه قال حتى محمد حسين الكاشف الغطاء له دور في التاجيج ل قيمة رجل الدين في هذا الزمان والتأثير على الثورة الإسلامية وقيامها. إلى السيد الخميني اللي استلهم كل هذا الفكر وبخه في شبيبة، إلى الآن ما زالوا شخصيات من ضمنها الشهيد القائد قاسم سليماني والشهيد في العراق أبو المهدي المهندس، وحتى القادة الموجودين الآن بالحرس هم أعمارهم ترقى أن يكونوا الشباب الصغار مؤيدين للثورة منذ بدايتها، والآن هم يحملون رتبة فريق. بالمناسبة للي ما يعرف الرتب الإيرانية فيها رتبتين داخليتين اللي هي ملازم أول وثاني وثالث وعميد أول وعميد ثاني، يعني اللي رتبة عميد هي في الحقيقة فريق أحيانا أو لواء. كل هؤلاء نشأوا في فكرة التحدي الجبار بعد أن سلط ما تسميه إيران بتسمية دقيقة جنج تحميلي، الحرب المفروضة لا يتغنون بها ولا يقول قادسية صدام ولا سعد ولا كذا ولا مفروضة، فيما المهزوم اللي يقول اللي الشيخ رفسنجاني يقول له الآن حصلتم على كل ما تريدون أتباعه الآن يتغنون بها. هذا كان أخطر أنواع الفرض عليهم، وكأن الله سبحانه وتعالى أمد في عمر السيد إلى أن أنهاها وبعد ذلك توفى.
نعم شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
حياك.
أحبتنا فاضل، أنا أيضا بدوري أشكر سماحة الشيخ فرحان الساعدي. وقبل قليل تحدثنا بأنه الإمام كانت شخصيته تحمل كل صفات الإنسان المثالي، هذا ليس إفراطا ولا إغراقا في وصف شخصية الإمام الخميني رحمة الله عليه. الإمام وكما يشهد له التاريخ، كما تشهد له المراجع والمصادر والكتب أيضا، بأنه كان مرجعا، كان مرجعا سياسيا، كان مرجعا اجتماعيا، كان مرجعا دينيا، كان مرجعا في كل الأمور والقضايا الحياتية. أنا ذكرت أيضا بأنه الإمام كان شاعرا، كان لديه ديوان شعر، فيعني هناك كتاب نشر للإمام الخميني وفيه أشعار عديدة لسماحته رحمة الله عليه. هذا الرجل، هذه الشخصية التي هزت العالم، هزت أكبر قوى العالم كأمريكا وإسرائيل ودول أخرى أيضا، انجمعت فيه الأضداد أيضا. هذه الشخصية التي كانت حازمة، كانت صارمة، كانت حاسمة في الكثير من القضايا، كان عطوفا ورحوما وودودا مع الصغار والأطفال، خاصة مع الأيتام وأبناء الشهداء.
ومضة شبابية.
نحييكم وأهلا بكم إلى هذه المحطة، والتي نمر فيها على بعض الشخصيات العالمية التي تحدثت عن شخصية الإمام الخميني قدس سره الشريف. يقول البروفيسور الفرنسي مونتي: أكثر ما شدني إلى الإمام بساطة عيشه. ففي باريس كان يقيم في منزل صغير ذي غرفتين لا أكثر، واحدة لنومه والثانية لعمله ولقاءاته، ولا تشاهد في وسائل معيشته السجادات والأثاث الثمين. كما أن طعامه كان بسيطا جدا، هو مقدار قليل من اللبن والأرز، وكذلك حال الخيمة التي كان يصلي فيها فهي متواضعة وبسيطة للغاية. يقول حجة الإسلام والمسلمين عبد العلي الفرحي: كان الإمام الخميني وقورا رزينا هادئا، إذا جلس التزم الصمت والسكون مهما طال جلوسه، ما لم يكلمه أحد فيجيبه. أجل كان أحيانا يجيب على أسئلة بعض الطلبة في الدرس بصوت قوي يجعلهم يكفون عن الإفراط في النقاش، ويحفظ بذلك وقت سائر الطلبة من الضياع. أما حجة الإسلام والمسلمين علي الدواني فيقول: انتبهنا مرة إلى أن عددا من الجامعيين الفرنسيين يحضرون كل ليلة للاستماع إلى خطابات الإمام قدس سره الشريف، فسألناهم بواسطة أحد الأخوة الذي كان يجيد اللغة الفرنسية: هل تعرفون اللغة الفارسية وتفهمون ما يقوله الإمام؟ فأجابوا: نحن لا نعرف الفارسية ولا نفهم شيئا مما يقوله الإمام. فسألناهم: لماذا تحضرون إذن كل ليلة إلى هنا وتستمعون لكلامه؟ فقالوا: إننا نشعر بحالة روحانية خاصة عندما نحضر ونستمع لكلامه. شكرا لطيب المتابعة، وعودة إلى الاستوديو والزملاء.
أهلا بكم أحبة الأفاضل، وأهلا بالأخ علي الموسوي من العراق عبر الواتساب. كتب لنا بأن من خلال نعرف الإمام الخميني ونعرفه من خلال آثاره على مستوى تطور إيران داخليا وآثاره خارجيا على المستوى الإقليمي والدولي، هذا كيف نعرف الإمام. أما كيف نعرفه، كيف نعرفه؟ نعم، نعرفه من خلال أنه رجل دين متفتح وسياسي موضوعي، ومن خلال حرصه على مصالح المجتمع. الأخ علي الموسوي لديه سؤال للضيف الكريم، إن شاء الله إذا يعني كان معنا ضيفنا سنطرح عليه هذا السؤال. يقول بأنه إذا كان الإمام الخميني حيا، ماذا كان يوجه في اختلاف الرأي حول مرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران، لأن تجربة الإمام في الحكم هي ملك لكل الشعوب، لذا نضع تحت هذا السؤال 100 خط أحمر. أنا أشكرك الأخ علي الموسوي من العراق، وإن شاء الله حتما سنطرح هذا السؤال على ضيفنا في البرنامج. لكن هناك ملاحظة صغيرة أنا أردت أن يعني أضيف لسؤالك يا أخ علي الموسوي، بأنه بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران، ففي إيران هناك الكثير من الأحزاب والجناحات السياسية، ممكن هناك اختلاف في الرؤى. الاختلاف لا يأتي في قضية الوفاء لنظام الجمهورية الإسلامية والانقياد لقيادة الإمام الخامنئي دام ظله. هذه رؤية موحدة موجودة في أكثر مرشحي الانتخابات، وفي كل بإمكاني أن أقول مرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران. لكن اختلاف الرأي تأتي في طريقة علاج الأمور والمشاكل والقضايا الموجودة في البلاد. مع كل هذا إن شاء الله سنطرح سؤالك على ضيف البرنامج بإذنه تعالى. الأخ حسين أبو علي من مملكة البحرين، نحيي أطيب تحية، يقول: لقد ترك السيد الإمام روح الله الخميني ثروة لا تقدر بثمن، ويجب علينا استذكار أجزاء مسيرته على مراحل وفي حلقات أسبوعية طوال السنة، وذلك لإحياء الأجيال الجديدة وتعريفهم بهذه المسيرة المباركة. شكرا لك حسين أبو علي من مملكة البحرين. عبد الله بوي من السنغال يقول، أو بالأحرى يكتب لنا، بأنه إن الإمام الخميني كان رجل سلام يعرفه العالم لعدله وحب الخير وضديته لأعداء الإسلام والمسلمين. شكرا جزيلا لك عبد الله بوي من السنغال. أحبتنا الأفاضل، علاقة الإمام الخميني رحمة الله عليه بالجماهير، هذه العلاقة الرائعة بين المرجع وبين جماهيره، جعلته لا يجد أي مشكلة في طريقه الطويل مهما كانت الصعاب والتحديات، وأيضا جعلت جماهيره لا تجد أي صعوبة في السير وراءه، لأنها أدركت جيدا أنه يسير بها إلى حيث يريد الإسلام. نستعيد حضور الإمام الخميني وتراثه الفقهي والفكري في ضوء تجربته الغنية في مقارعة الاستكبار والمستكبرين، لنقرر بأن مؤثرات مدرسته السياسية لا تزال مزدهرة في ركائز الانتفاضة في فلسطين ومقاومات المقاومة الإسلامية في لبنان، وبمراجعة نهج الإمام الراحل في بلورة مفهوم المقاومة قرآنيا نجده رحمة الله عليه ينطلق من غرساتها الأولى داخل مقاومة النفس ومغالبتها وتطويعها بالجهاد الأكبر، لتطمئن إلى فردوس الطمأنينة وسلام المؤمن مع ذاته. الآن نستمع إلى أصواتكم الكريمة.
لقد صنع الإمام الخميني رحمة الله عليه مجد وتاريخ عز، وهو الإمام الذي قاد الثورة الإسلامية التي أعلن عن انطلاقتها في العام 1979 من خلال ثورة إسلامية تحمل نموذج إسلامي، وهذا الإمام هو الذي أعاد للقضية الفلسطينية اعتبارها وقدسيتها، حيث أعلن عن يوم القدس العالمي، ذلك اليوم الذي تحتفل فيه جموع الأمة الإسلامية عامة في الجمعة الأخيرة من رمضان الكريم، ليكون هذا اليوم هو بمثابة يوم يجتمع حوله العالم الإسلام بأسره حول القضية المركزية والتي تهم الأمة الإسلامية برمتها. هذا الإمام هو الذي أعاد الإحياء لطبيعة الصراع مع هذا المحتل الغاصب، والذي حول السفارة الصهيونية التي كانت في عهد الشاه إلى مقر للقيادة الفلسطينية، والذي أعاد الاعتبار أيضا لقضيتنا الفلسطينية من خلال الدعم الذي لا منتهي ولا مشروط لقوى المقاومة الفلسطينية، والتي كان نتيجتها الانتصار الذي توج قبل أيام في معركة سيف القدس. نعم، ذلك الإمام هو من صنع لقضية فلسطينية مجدها، وصنع لإيران عزها، حيث أقام الجمهورية الإسلامية كأول جمهورية إسلامية منذ سقوط الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة، إلى أن يأتي المهدي المنتظر ليستلم الراية من هذه الثورة الإسلامية. رضوان أبو شموس من غزة، فلسطين المحتلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نحييكم تحية القوة. الإمام الخميني قدس الله سره كان قائد ثورة وانتصر، وكان محب للشباب ولحماس الشباب، وأمضى جل أوقاته بتوجيهاته وإرشاداته ليكون الشباب قدوة ومنارة على مدى الأجيال. فنعتز بالثورة دائما النصر والتقدم لأهلنا وثورتنا في إيران. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
طيب، نشكر أحبتنا الأفاضل ومستمعينا الكرام، وإلى مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح. تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام. تكتسب دراسة شخصية الإمام الخميني قدس سره الشريف والإطلالة على مواصفاتها أهمية خاصة، لكونها تشكل الملاك والمعيار الواقعي للإنسان المستقيم وللشخصية الصالحة. وهنا يمكن الإشارة باختصار إلى أهم ما تميزت به شخصيته، والتي عبر فهمها نتمكن من وضع مهارات للنجاح في حياتنا. أولاً، كان الإمام يمتلك فهماً دقيقاً عن الإسلام الأصيل، فأدرك منذ البداية أن الإسلام بتعاليمه وقوانينه وتشريعاته قادر على إدارة شؤون المجتمع وتنظيم حياة الأفراد في ظل دولة الإسلام. لذلك نراه قد فتح أبواباً جديدة في أبحاثه الفقهية، مهدت الطريق لجلاء الصورة الحقيقية عن بعض أهم الأهداف والغايات المتوخاة من الشرع. ثانياً، كان الإمام يتمتع بشجاعة وصلابة وقوة إرادة قل نظيرها، وهذا ما تجلى من خلال مسيرة جهاده قبل الثورة ضد أجهزة الشاه. فكم مرة تعرض للحصار والتضييق والسجن والنفي وما شابه ذلك، إلا أن كل هذه الأعمال لم تهدم عزيمته ولم تثنه عن مواصلة طريق جهاده، وحتى بعد انتصار الثورة وتشكيل الحكومة الإسلامية
نرى الإمام قدس سره الشريف يواجه العقبات بكل صلابة وإرادة. ثالثاً، كان الإمام قدس سره الشريف يمتلك إيماناً مطلقاً بالله تعالى، معتمداً عليه في كل مجالات الحياة. هذه الخاصية جعلت منه شخصية ذات سكينة وثبات في مواجهة التحديات، وصقلت نفسه بصفات الزهد والإخلاص، فكان يترفع عن كل شوائب الدنيا وعناوينها برغم الظروف التي هيئت له، فلم يستهوه الحكم والسلطة والمناصب الدنيوية، ما جعله يترك أثرا كبيرا على نفوس أجيال مجتمعاتنا، وحرك فيها البعد المعنوي. فغدا الوعي الديني أحد أهم خصائص عصر الإمام. إذن للوصول إلى آليات النجاح في حركتنا الشبابية، لابد أن نسير وفق هذه المنهجية التي رسمها وعمل عليها الإمام الخميني قدس سره الشريف. الشكر موصول لكم ولزملائنا في الاستوديو، وهذه عودة إليهم.
طيب أحبتنا الأفاضل، معنا مباشرة ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة. السلام عليكم سماحة السيد حسن الكشميري.
وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت ضعيف، يمكن شوية تقووه؟
صوتك واضح جدا. أنا لا أدري،
لا صوتكم، أنا
صوتي أنا ضعيف
يعني شوية إذا يمكن
تقوي. والله لا أدري.
على كل حياكم الله.
أهلا وسهلا، حياك الله سماحة السيد حسن الكشميري. الآن صوتي أحسن؟
ماشي الحال،
الحمد لله الحمد لله. سماحة السيد، إذا أردنا أن نتعرف على يعني أهم أبعاد شخصية الإمام الخميني، فأي الأبعاد علينا أن نتعرف عليها أكثر، وخاصة بالنسبة للشباب ما هي أهمية تعريف هذه الأبعاد؟
حياكم الله وجزاكم الله خير على هذه الفرصة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لا يشك أحد ولا يناقش أحد في هذا الأمر، أنه حقيقة واضحة وحقيقة تاريخية. ولم ينشأ الإمام الخميني بمسيرته هذه من فراغ.
نعم،
هو أولا كان عضوا مهما في حاشية أو مجلس الاستفتاء للإمام البروجردي رضوان الله تعالى عليه. والسيد البروجردي كانت له الزعامة العامة لشيعة الدنيا بأسرها. وكانت يعني أنظمة الشاه وأجهزة الشاه تهاب هذا الوجود المبارك، والسيد الخميني كان في يعني داخل معمعة الأحداث، وكان يتابع الأمور حتى بجزئياتها، وكان يعلم بأن الشاه ينتظر لحظة بعد أخرى أن يتوفى السيد البروجردي، وبالتالي تنقل الحوزة إلى النجف الأشرف، وهو الذي حدث.
نعم،
ولست بهذا الصدد. السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يملك من الشجاعة ومن الفهم الدقيق لموقع المرجع، باعتبار هذه القاعدة العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء حياتهم كلها شجاعة وشمم ومواجهات وتضحيات وتضاريس. لذلك هو بنت عند هذه المعلومات والوقائع والأحداث، ما أن توفي السيد البروجردي عام 1961 إلا وأمسك بالزمام مسكة قوية رغم أن البعض حاول إقناعه بأن ينأى ولو لفترة، لكن السيد الإمام عبر كل هذه معتمدا على قناعاته وعلى قوة شخصيته، مع العلم أنه 24 ساعة كان معتقل في سجن عشرة آباد. ربما الكثير من الضباط الذين هم تعودوا على مجالس الخمر ومجالس الفسق،
نعم،
تحولوا بشكل غريب لما رأوا من شجاعة هذا الرجل ومن قناعته بمبادئه واحترامه لمبادئه، ولذلك اضطر الشاه إلى إخلاء سبيله، وأخيرا خطب في المدرسة الحجتية ذلك الخطاب. طبعا هذا السلوك رحب به العالم كله. أنا حسن الكشميري، أنا البسيط اللعيف في النجف الأشرف، كانوا الشباب في الجامعات ينأون عن التردد على أبواب المراجع، لكن ما أن دخل السيد البروجردي إلى السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه إلى النجف الأشرف إلا وبطلاب الجامعات تحولوا إلى زرافات يصلون النجف ويزورون السيد ويزورون الشهيد محمد باقر الصادق، وكان كل منهم شغوفا بأنه أدرك في عمره قيمة المرجع وقيمة العالم وما هي وظائفه وما هي مهامه. ولذلك السيد الإمام لم يكن يعبأ، هذا أنا شاهد ومشاهد، السيد الإمام لم يكن يعبأ بتقليد والله أخماس والله كذا، كان كل ما يهمه هو عزة الإسلام وعزة المجتمع الإسلامي، ولهذا ما استطاع أحد أن يسحق هيبة الولايات المتحدة كما سحقها هذا الرجل بنعليه البسيطتين. الإمام الخميني أحدث زعزعة في نظم الدنيا بأسرها، وهو أول من أدخل العمامة وأوقفها على منصة الأمم المتحدة وهي تخاطب العقل الدولي. يعني لاحظوا أنتوا هاي القفزات المهمة لسمعة الإسلام ولراية الإسلام ولشأن الإسلام، هذا أمر تاريخي لا يمكن إنكاره ولا يمكن تجاوزه أبدا.
أحسنتم. سمعت السيد حسن الكشميري، أنا يعني أتذكر في إحدى اللقاءات التي تحدثت معك فيها بأن ذكرت بأنك عايشت الإمام الخميني عن كثب في النجف الأشرف، صحيح؟
نعم، 9 سنوات أنا أقرأ عنده في وفاة الزهراء،
نعم،
وكنت أترجم، وهذا موجود في كتاب لي اسمه 50 عاما مع المنبر الحسيني، وفيه مفاصل عن الإمام الخميني وبعض الحالات التي جرت وبعض الوفود التي كنت أنا أترجم فيها من العربية إلى الفارسية.
طيب نحن نقول بأنه لشبابنا لهذا اليوم، لشبابنا الذين لم يعاصروا الإمام الخميني، كيف بإمكانهم أن يتعرفوا أكثر على هذه الشخصية؟ طبعا هناك نحن أشرنا بأنه بإمكانهم مراجعة الكتب، المصادر، حتى سماع اللقاءات التي أجريت مع طلابه، مع حاشيته، مع أهل بيته، مع رفاق دربه، وأنت أيضا أحد رفاق ورفاق درب الإمام الخميني رحمة الله عليه، فأنت بماذا تنصح شباب اليوم لكي يتعرفوا على شخصية الإمام الخميني؟
أعتقد أن هذا ليس أمرا صعبا، هناك بعض الجرائد النشرات القديمة أو بعض الكتب الكراسات بعض المسلسلات. صحيح أن هناك بعض الضغوطات على أن لا يتسع هذا الفكر، لأن أمريكا لا تريد للشباب العراقي والشباب العربي،
نعم،
أن يتأثر بعقلية الإمام الخميني.
بالتأكيد.
يعني إحنا كانوا لما يمسكون بعض دول الخليج، أنا 14 يوم كنت في السجن بالكويت، فلما سألني لمن تقلد وقلت له أقلد الإمام الخميني،
نعم،
قال لماذا لا تقلد فلان؟ شوفوا أنتوا يعني الفوارق. هذه كانت موجودة. الشباب إذا يريدون في الواقع أن يعرفون قيمة الاعتزاز بقوة الشخصية وبقوة الاتكال على الله وبقوة الثقة على المبادئ، يقرؤون يعني تاريخ حياة السيد الإمام، وسواء كان في العراق أو كان في إيران أو ما بعدها حينما استلم الحكم. على أي حال هذه فرصة الموازين فيها تقلبت بعد الحرب العالمية الثانية، وإلى أن انتهينا إلى عام 79 هناك حدث زلزال غير المفاهيم السياسية بأجمعها، وبعد أن كان المعمم ينظر إليه وهو يعبر الشوارع كخرافة، وإذا يرون بأن المعمم قنبلة تتحرك على الأرض، هذا كله العالم حسب له حساباته وأدرك معطياته. وعلى أي حال خرج من الدنيا في مثل هذه الأيام وقد أدى ما عليه من الأمانة ومن الرسالة، جزاه الله خيرا، رفع لواية الإسلام، راية الإسلام إلى عمق السماء.
حياك الله.
وإن شاء الله تلاميذه والخلص من أتباعه
إن شاء الله
سيكونون على الدرب، ونأمل من كل الشباب أن يعتزوا بدينهم.
أحسنتم.
وأن يفتخروا بأن دين الإسلام الأصيل هو عند علي وآل علي، ونموذجه هذه الشخصية الرائدة التي غيرت المفاهيم في العالم.
أحسنتم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، أشكرك جزيل الشكر.
حياكم الله.
شكرا لك. أحبتنا الكرام، من كلمات الإمام الخميني الموجهة للشباب يقول بأن إن أفضل أيام التوبة وربيعها هي فترة أيام الشباب، لأن الذنوب أقل وظلمات الباطل أخف وشروط التوبة أسهل. أفضل وأنجع طرق التصدي للأعداء هو التزود بسلاح العلم الديني والدنيوي، وترك هذا الخندق والدعوة إلى رمي هذا السلاح خيانة للإسلام والبلد الإسلامي. كيف يرثى وما يقول الكلام حينما يمدح النهار الظلام؟ كيف يرثى الذي يفوح حياة وهو عدل يهابه الظلام؟ كيف من سيد الخميني ابن قلم وهو في يديه حطام؟ فهو الأنجم التي أرشدتنا، وهو الساهر الذي لا ينام، وهو الصحوة التي أيقظتنا من سبات تجره الأعوام، وهو تلك الرؤى التي علمتنا كيف تختار دربها الأقدام. كل عز منه دنا فتدلى، وغزى العصر نصره المقدام، كل جرح رسى عليه تعافى ومضت عن جبينه الآلام. كيف لا والإمام حر، أبي قائد زاهد تقي همام، الأمين الذي تدفق نبلا، الكريم الذي اشتبته الكرام. شكرا لكم أحبتنا، بعد قليل بعد فقرة إخبارية سيكون معكم الزميل أمير فوزي فرد ليقدم لكم برنامجا خاص بمناسبة ذكرى 15 من شهر خرداد. شكرا لكم، انتظرونا يوم الاثنين القادم بإذن تعالى. إلى اللقاء.